أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر محمد والعلم الزاهر وعلى آله الأطهار الأزهار النجوم الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا على إتحال جملة من النقاط هذه تمهيدية ذكرها أعلام أصول الفقه في مواضع مرت الإشارة إليها لبحث التعبد بالظن سواء في الإمارات أو في الاستصحاب ذكروها، وهي مهمة جدا تبين رؤية علماء الأصول في منهج علم الكلام وكيفية الاستدلال والاستنباط في علم الكلام وفي علم المعارف، لأنه كما مر مرارا علم أصول الفقه ليس هذا مبالغة ولا غلو في علم أصول الفقه، لكن هذه حقيقة على كل يلتفت إليها من يلتفت أو يغفل عنها من يغفل، أن علم أصول الفقه منطق للعلوم الدينية، يعني منهجت وتمنطق الاستدلال في العلوم الدينية يعتمد على أصول الفقه. لما؟ لأن المفروض في أصول الفقه هو يضبط دليلية الدليل، وأي علم من العلوم يعتمد على الاستدلال وعلى منهجة الاستدلال والدليل والحجية الشرعية يعني في الدين بالتالي يعتمد على المنهج التي يرسمها علم أصول الفقه. ولذلك من الخطأ ربما الشائع أن علم أصول الفقه فقط يختص باستنباط الأحكام الشرعية في الفروع في فقه الفروع، لا هذا غير صحيح، بل علم الأصول الفقه يتدخل في منهجة الاستدلال في علم الرجال في علم التفسير في علم الكلام في علم الأخلاق الدينية في علم السيرة والتاريخ للدين في مجمل على إتحال علوم الدين، وهذا أمر مهم وحساس. ولذلك على كل البصيرة والمعرفة الموزونة في العلوم الدينية إنما تتم بتوسط أصول الفقه. حتى مثلا مبحث الجرح والتعديل في الرجال بأي ميزان بأي فلان بأي كذا، هذا لابد يصير محاكمته وموازنته بغض النظر عن تعدد مع الالتفات إلى تعدد الآراء والنظريات وتعدد الاجتهادات، يجب موازنته مع بحوث وموازين علم أصول الفقه. ولعلم الرجال ليس لدينا مدرسة واحدة، ولا علم الأصول لدينا مدرسة واحدة، مدارس عديدة. الإلزام بمدرسة واحدة سد باب الاجتهاد لا معنى له تحت أي طائلة وتحت أي ذريعة. على كل فإذا منهجت و تمنطق الاستدلال في العلوم الدينية بتوسط علم أصول الفقه، فدي النكات لابد منها. فوظيفة علم أصول الفقه يجب أن نلتفت ليست وظيفة مختصة بالأحكام الفرعية، بل هي وظيفة لتوزين ووزن صحة الاستدلال وصحة المنهج في أي علم من العلوم الدينية. وهي وظيفة كبيرة جدا جدا لعلم الأصول الفقه، جدا كبيرة، مو وظيفة سهلة، وظيفة عظيمة جدا، وهي ليس مبالغة ولا لقلقة لسان ولا تبجح، واقعا حقيقة وظيفة عظيمة جدا. فالذي لا يبصر هذه الوظيفة الخطيرة لعلم أصول الفقه، بصيرة في العلوم الدينية ما تكون عنده، مهما يكون، مهما ألم بمواد وقواعد لأي علم من العلوم الدينية. وإلا علم أصول الفقه ليس تنظير أجوف أو تنظير جاف أو تنظير فضفاض ولا مجرى، لا لا، إنما هو عبارة عن على كل قواعد ويوزن بها المنهج في أي علم من العلوم الدينية. فهذا أمر مهم جدا. يعني المحكمة الدستورية، معذرة من باب التشبيه، المحكمة الدستورية العلوم الدينية هو علم أصول الفقه. فهذا دور خطير وليس سهل. على كل، فهذه نكتة مهمة تظهر لنا مدى خطورة وأهمية علم أصول الفقه. هذا من جانب. إذا تم هذا البحث، المرحوم الآخوند هنا في المقام يضيف نقطة تمهيدية أخرى في استصحاب الأمور العقائدية في الشرائع السابقة، أو استصحاب الشريعة السابقة، أو استصحاب نبوة النبي السابق، ويضيف نقطة أخرى تمهيدية. وهذه النقطة يعني أيضا يذكرها المرحوم التلميذ المرحوم الكومباني، وهو محاولة تصوير بعد اعتباري قانوني في النبوة أو في الإمامة، في النبوة أو الإمامة، أو افترض حتى في التوحيد، في النبوة في الإمامة، في النبوة والإمامة، أو افترض في المعاد بعد، بعد قانون اعتباري. وهذا البحث ماذا يريدون به؟ إثارة بعد اعتباري قانوني في العقائد في مقابل ماذا؟ يعني في مقابل البعد التكويني في العقائد. الأصل في العقائد هي أمور واقعية تكوينية ليست اعتبارية قانونية، ذات الإلهية والواحدية والأحدية والتوحيد وما شابه ذلك، هذه أمور ليست يعني أمور اعتبارية إنشائية ما شابه ذلك، هذه أمور تكوينية. المعارف العقائد وعلم الكلام يعني علم يرتبط بأمور بحقائق تتجاوز نشأة الأرض وكرة الأرض إلى نشآت بعيدة جدا سابقة ولاحقة ولمجرة. علم الكلام وظيفته مورد هذا الأمر جيد. فإذا كان علم الكلام بعد هذا الجانب، البعد الاعتباري يعني شنو في علم الكلام أو القانون؟ جملة من علماء الكلام افترض من المذاهب الأخرى ربما يعني أعطوا للنبوة وللإمامة والخلافة وما شابه ذلك، أعطوه جانب اعتباري قانوني. مثلا إن الله عز وجل يعطي شخص بشر وفرد من البشر يعطيه صلاحية إرسال رسالة أو كذا، في جنبة تكوينية صحيح، لكن هو يعني صلاحية الإرسال والإبلاغ، هذا المقدار هو من النبوة يحجب عنه هذه الصلاحية أو تنتهي مدى الصلاحية، خلاص هي ليس للنبوة شيء وراء ذلك. أكو قائل في الوهابية والعياذ بالله محمد بن عبد الوهاب وكذا من القبيل، تعابير موجود في الإسفاف في معرفة النبوة وغيرهم لما جرى. فربما كثير من تعريفات علم الكلام هكذا في الإمامة والنبوة، الإمامة رئاسة للدين والدنيا، رئاسة كان بعد اعتباري قانوني، بعد اعتباري قانوني. الآن كثير من الإثارات حتى من الطرف الآخر أو بعض من الوسط الداخلي يتأثر بالطرف الآخر أن الإمامة خبيعة، انعقدت البيعة ببعد اعتباري قانوني إنشائي، انعقدت البيعة حصل الانتخاب تحصل تنعقد الإمامة، ما حصل ما تنعقد الإمامة، شوف بعد قانوني اعتباري. الإمامة بحث ماضي تاريخي الآن مو محل ابتلاء، هذا من أقصد هاي كلمات تقال. هذا أيضا ناظرين إلى البعد الاعتباري، بعد إن الإمامة بعد تاريخي بعد اعتباري قانوني الآن ليس محل ابتلاء به، محل ابتلاء مثلا مرجعية أهل البيت التشريعية. أما معذرة هاي كلمات جاي أنقلها من بعض الوسط الداخلي تأثر ربما الطرف الآخر. فالإمامة الآن مثلا حول أهل البيت فقط محل ابتلاء هي المرجعية التشريعية فتوائية، أما المرجعية السياسية فمو محل ابتلاء. وعلى كل ما أريد أدخل في التفاصيل والأمثلة الكثيرة، فكثير في تصوير للإمامة أو النبوة البعد القانوني الاعتباري وليس البعد التكويني، أو ليس البعد التكويني هو أصل البعد التكويني في النبوة والإمامة أو بقية الأمور العقائدية، هي بعد شبيه البعد التكويني في الأحكام الفرعية، إن ملاك موجود ومصالح ومفاسد ومنها القبيل، يعني في متعلقات الأحكام، لكن ليست هي تمام قالب الحكم الشرعي. تمام قالب الحكم الشرعي هو القانون الإنشاء. نعم، فأخذوا جانب البعد الاعتباري والقانوني أكثر من يركزوا على الجانب التكويني. وفعلا وتفعلا حتى في وراثة فاطمة صلوات الله عليها لأبيها، هل هي وراثة قانونية اعتبارية أو وراثة تكوينية؟ والوراثة في القرآن يشير لأي وراثة التي بين الأنبياء وأبناء الأنبياء، ورث سليمان داود يرثني ويرث من آل يعقوب وهلما جرى. فالمراد في الوراثة سواء في بيوت الأنبياء أو عموما في بيوت الأنبياء وراثة تكوينية وراثة يعني اعتبارية قانونية، جدل موجود بين مفسرين الشيعة مفسرين العامة. على كل فهذه الأبحاث ليست أبحاث أنه هذا، شوف لاحظ الحين الأصولي جاي علم أصول الفقه جاي يثير البحث هنا المحول آخر، أن متى يصح التعبد بالظن أو يعني مجيء الحجية الاعتبارية، هكذا يصور المرحوم الأخون أنه يمكن تصوير التعبد بالظن إذا تصورنا للمطلب العقائدي بعد، عفوا للمطلب العقائدي للأمر العقائدي إذا تصورنا بعد اعتباري قانوني. حينئذ يمكن تصور مجيء التعبد بالظن. أحسن التعبد في العقائد ظن أو غير ظن، إنما يتصور بالحاضر البعد ماذا؟ البعد الاعتباري القانوني. سأل محصل كلام الأخون ورحمه الكمباني. لذلك في المقام أخذوا في تصوير النبوة البعد القانوني والاعتباري في النبوة، مثلا لزوم الاتباع له، لزوم تصديقه كذا، هذه أمور اعتبارية، صلاحيته كذا النبي. ولما جرى في الإمامة ما كذا، فهذا على كل كلام المرحوم الأخوند والمرحوم الكمباني. طبعا المرحوم الكمباني يقول من الخطأ أنه نمحض حقيقة الإمامة في البعد الاعتباري أو القانوني حول النبوة كذلك، بل لها في الأصل بعد تكويني ثم بعد اعتباري. المرحوم الأصفهاني في حاشيته على المكاسب بمناسبة بحث ولاية الأولياء في البيع، ولاية الفقيه هناك بحثها، فالأصل فيها ولاية النبي والأئمة عليهم السلام. هناك يذكر في ولاية النبي والأئمة أن ولايتهم، طبعا السيد خوي أيضا كذلك، ولايتهم في الأصل تكوينية كولاية الله، لها أيضا بعد اعتباري، مثل ولاية الله أيضا بحث هذا موجود في الآيات الكريمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى. هل اللام لله أي لام؟ بحث موجود عند الفقهاء، لام قانون اعتباري أو لام تكوينية، ليه ثمرة؟ إن للرسول ذي القربة اللام ما هي معناها؟ بينما هذه اللام لم تكرر في واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقط اللام جعل يعني أسندت إلى الله عز وجل وإلى الرسول وإلى قرب الرسول. قرب الرسول ما يشمل الأزواج بعد، إذا هناك يقولون هذا بيتين بعد قرب حصر حكر، قالوا كل قريش قرب الرسول خوب الأقرب يمنع الأبعد، تعال صوب وين وين غافلون عن فاطمة وعمير المؤمنين. المهم فهنا اللام في الخمس ما هي معناها؟ هاي في الفقه بحثوه، لام تكوينية لام اعتبارية قانونية. في الفيء كذلك، شوف هذا البحث أثار الأصوليين هنا، الفقهاء أثاروه، مرتبط ببحث عقائدي، موضوع لآثار أصول الفقه أو موضوع لآثار فقهية. أيضا في الفيء وهو ثروات الأرض كلها، ما أفاء الله، طبعا هذه كما يقول الإمام الصادق آية الأنفال أو الفيء، جدع الأنف، فيها جدع الأنف، جدع الأنف يعني يخضعهم أنوفهم، يرغمها أنه انقادوا لقرب النبي، هذا معنى فيها جدع الأنف. في الأنفال أو الفيء كل ثروات الأرض، هذا باتفاق الفريقين في سورة الحشر وبداية سورة الأنفال. الأنفال غير الخمس، باب الأنفال غير باب الخمس، باب الأنفال كل ثروات الأرض، الفي بعد أعم ربما يقال من الأنفال، بلي أنفال في خمس ثلاث عناوين عنونت في الوحي وفي الفقه. وفي هالعناوين الثلاثة الله لله للرسول لذي القربى. زين اللام هنا شنو اللام؟ أساس نعرف لذي القربى شنو معناها. فهناك أيضا بحث الفقهاء، أنا فهرست أذكر للأخوان عن هذا البحث المثير الذي أثار هنا ها هنا الآخون والمرحوم الكمباني، أنه الفي وهو ثروات الأرض أسندت ليس إلى النبي عيسى ولا إبراهيم ولا موسى ولا كذا، لأنه يخطئ من يتوهم أن الحياة انتهت الأرضية. كوكب الأرض هذا لحياة متناسخ، حياة رجع الرجع غير التناسخ، بعد دورات، دور ثاني في الابتدائية موجودة، دور ثاني في الإعدادية أو في المتوسطة، دور ثاني في الدنيا، مو أدوار، دور ثاني وثالث ورابع هواي موجود بعدهم، ما الله ما نقلهم إلى الآخرة الأبدية، بعدهم موجودين في دار الدنيا، راحوا شوفوا فترة استراحة ويريدون رجعون. فهنا يعني أقصد الفيلم مع الأرض هكذا المشهد حسب كذا. فهنا أسند الله عز وجل إلى الدولة المثالية والمدينة الفاضلة التي يحلم بها البشر، هني أسند الثروات ليس إلى الأنبياء، أسند فقط لله وللرسول وقرب الرسول. عصبية عوائلية، البعض عبد بالله يتوهم هذا الشيء، هذا مو هكذا، تعصب الله مو هكذا، قرب الرسول مو عصبية عوائلية، عصبية اصطفائية. جيد، فهنا اللام لام تكويني، لو خل لام شو معنى اللام؟ تشريف، بعضهم قال هاي اللام تشريفية لله، اللهم مالك السماوات والأرض، شنو يعني لله؟ هل يتصور تمليك اعتباري في حق شأن الباري تعالى؟ اصعد انزل، بحث ذكره الفقهاء في الخمس وذكروه في الفي، وذكروه حتى في الولاية السياسية في الفقه السياسي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا علي بن أبي طالب. زين وليكم شنو معنى؟ هو ولي تكوين النعزل، ولي اعتبار يصير ما صار. فلاحظ هاي الأبحاث بحثها الفقهاء في أبواب عديدة، والأصوليون والمتكلمون بحث واحد ذو حيثيتين. والصحيح أن اللي وصل للمحققين الكبار أنقله لكم أنه الجمع بينهما هو الصحيح، البعد التكويني يجب يغفر عنه وهو الأساس، البعد الاعتباري أيضا هو الأساس. وأن المساجد لله، نعم هم بعد تكويني هم بعد اعتباري وما في أي إشكال. على كل ده بحث طويل عريض، الآن لسنا في صدد إثارته، لكن أصل فهرست البحث مهم جدا، أن البعد التكويني والتشريعي في الله يعني قرره الفقهاء أو المفسرين أو المتكلمين أو الأصوليين فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأيضا حصر تعريف النبوة في البعد الاعتباري، أعوذ بالله، هذا جهالة. حصرها في البعد التكويني كالعرفاء والصوفية أيضا هذا خطأ، لا به بعد فقهي، لا بعد اعتباري. الإمامة كذلك حصرها في البعد الاعتباري بيعة، إذا لم تكن البيعة انعقدت شنو الحج هذا؟ أكو في زيارة لأمير المؤمنين، زيارة المبعث، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزيارة ملخص لزيارة غدير، زيارة غدير طويلة وفيها بنود ومعادلات ضخمة كثيرة وكبيرة، ملخصها زيارة المبعث. في زيارة المبعث هذه المعادلة موجودة: أشهد أنك خليفة رسول الله حقا لم تنازع برغم المنافقين والحاسدين المعادلين المعاجاحدين وفلان. شنو يعني لم تنازع؟ وحقا يعني حقا وقع حقق، أي بعد؟ البعد التكويني. البعد التكويني في الإمامة أصلا ما يقدرون ينالوه ولا يقدرون يغصبوه، كذلك البعد البعد التكويني في النبوة ما يقدر يغصبوه، مو معناه لهم سيدي يغصبوني البعد الاعتباري، هذا بحث آخر. شوف دي الأبحاث مهمة حتى في حوار المذاهب، حوار الأديان، حوار هنا ركز عليه صاحب الكفاية والمحمد كومباني، إنه يجب أن يلتفت في القضايا العقائدية لنخلط بين جهتين وحيثيتين وآثار كثيرة تترتب عليه. بعض كبار الفحول رحمة الله عليه أسندت لعبارة سبعد الله أعلم أن الآن محل ابتلاء ما في أهل البيت فقط مرجعية الفقهية. شنو هالعبارة؟ عبارة أصلا أعوذ بالله فيها غفلة عجيبة غريبة. كان نسيان البعد التكويني في أهل البيت، وحتى البعد الاعتبار ما في انقطاع. المهم جدل نجفي قمي قديم ممتاز في ذا البحث، سأريد أذكر لكم بلفات تاريخ علمي في المباحث حتى مشادات علمية صارت بين كبار كم ممتازة مثرية للوسط الفكري والعقائدي، أنه كيف نصور البعد التكويني والبعد الاعتباري في مجمل محاور العقائد إلا لها انعكاسات حتى على الفقه، ولها انعكاسات على العقائد، ولها انعكاسات على علوم دينية متعددة. ده مبحث مهم، هذا خلاصة المطلب من دين النقطة التمهيدية اللي ذكرها الآخون ولم نتمها بعد. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.